الإنسان وينجذب إلى الله ثم لا يسلك، أي ثم لا يعود إلى عقله، لأن المراد البقاء بعد الفناء، هذا أكمل. أما الجذب فهو فناء والفاني لا حكم له، كذلك المجذوب الأكثر لا حكم له، لا بد بعد الجذب من السلوك، والسلوك هو التزام الطريقة. الكامل من الأولياء يختلط ويخفى أمره حتى على كبار العارفين، حتى بعضهم يقول هذا محجوب لا أعرف شيء، لأنه قد عرف الله وعرف حقه. ولذلك ترى أن ما يأتي في كلام الأنبياء وفي كلام الرسل وكبار الصحابة تعتبره كأنه كلام محجوب، كلام ناس يعني ما عندهم ذوق، لا، لكنه في أعلى درجات الذوق والمعرفة بالله، ولكن لعلمهم بالله لا بد أن يعطوا الناس ما يستطيعه الناس، ويخاطبون الناس بما يقدر عليه الناس. لا يجوز لك أن تخاطب الناس بما يحملهم على تكذيب الله أو تكذيب رسول الله، ولا يجوز لك أن تخاطبهم بما يخلو من الحكمة، أن تضع القدرة محل الحكمة، وهذا خطأ. هكذا كان العارفون يعلمون تلامذتهم. إذن نحن يجب علينا أن نعلي همتنا ونعلقها بالله، والطريقة هي علو الهمة، لأنك بالطريقة بايعت الله، أي بايعت الشيخ، وأنت بايعت الله من خلال شيخك على أن تلتزم الطهارة، وعلى أن تلتزم الوسيلة، وعلى أن تفتح الباب وتدخل مع الأحباب. الطهارة هنا هي الاستغفار، لأن الطهارة قد تكون مائية وقد تكون بديلا بالتراب، ولكن طهارة الروح هي الاستغفار، لأنك بالاستغفار تفتح الباب، لأنك حين تقول أستغفر الله فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يسترك ويحجبك عن كل قاطع ومبعد عن الله. والقاطع والمبعد عن الله قد يكون ذنبا، وقد يكون عدم شكر لله، وقد يكون كفران نعمة، وقد يكون تقصيرا في جنب الله، وقد يكون هذا أو ذاك. ولذلك أنت تستغفر الله تطلب من الله تبارك وتعالى أولا أن يحفظك ويسترك ويعصمك من الوقوع فيما لا يرضيه، وثانيا تستغفره فيما لو لا سمح الله وقعت فيما لا يرضي الله، تطلب منه أن يحفظك وينجيك من المؤاخذة والمعاقبة على ما وقعت فيه مما لا يرضي الله. ثم تستغفر الله تبارك وتعالى إذا لم تكن مذنبا ولم تكن مقصرا ولم تكن فاعلا شيئا مما لا يرضي الله، تستغفره بمعنى أنك تعبده عبادة خالصة تدل دلالة قاطعة على إيمانك ويقينك بالعبودية لله. وقد يكون الاستغفار بمعنى التوبة، والتوبة معناها أن المؤمنين في كل نفس من الأنفاس يسيرون إلى الله ويقتربون منه، والعارفون من باب أولى. فالتوبة هي الرجوع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هي الرجوع إلى الله في كل نفس من الأنفاس وفي كل حال من الأحوال. إذا وقف الإنسان بغفلته مع ما لا يرضي الله، فإن ركب الصالحين ركب الأولياء سوف يسبقه ويتقدمه ويبتعد عنه. التوبة هي الأوبة، هي الرجوع، بأن يحملك الله ينتشلك مما أنت فيه إلى ما العارفون فيه، حتى يضعك، أن يطوي لك الطريق ويضعك مع ركب الصالحين ركب الأولياء الذين سبقوك وتقدموك عند وقوفك مع ما لا يرضي الله. فالاستغفار يكون بهذه المعاني كلها. ولذلك نبدأ قراءة الورد الطريقة بقراءة فاتحة الكتاب بعد التعوذ من الشيطان والاستعانة بالله بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقرأ فاتحة الكتاب، ثم نبدأ في الاستغفار. الاستغفار بمثابة الوضوء والطهارة للدخول في الصلاة، ثم بعد ذلك علما بأن وسيلتنا إلى الله هو رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسيلتنا وهو قبلتنا وهو شفيعنا وهو ممدنا وهو أستاذنا وهو شيخنا وهو قائدنا. لذلك نبدأ بالصلاة والسلام عليه، فنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بقيمة هذه الوسيلة، واعترافا بأنه لا يصل إلى الله أحد إلا بواسطة رسول الله، وأن أحدا لا يتلقى أي مدد مهما كان صغيرا إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من صيغ الصلاة على النبي، ولصلاة الفاتح أفضل لما اشتملت عليه من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه الفاتح لما أغلق من الأبواب، والخاتم لما سبق من النبوات والرسالات، وناصر الحق للحق والهادي إلى الصراط المستقيم. فهذه الصفات كلها جاءت في القرآن، ثم بعد ذلك يفتح الباب بكلمة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي حصن الله تبارك وتعالى وأماله للعبد، لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله هي خير الأعمال كلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل من الأعمال، فإن من قال لا إله إلا الله فقد انتهى أمره إلى القاعدة السابقة، وهي قاعدة التوحيد، وهي قاعدة الدخول على الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله تدخل مع الأحباب، هذه هي طريقة نفسية ليس فيها شيء. وكل ما يقال عن أهل الطريقة أنهم يفضلون الفاتح على القرآن وأنهم كذا، كل هذا كذب يراد منهم الترويج للباطل، ويراد منهم تنفير المؤمنين من حضرة الحق تبارك وتعالى. وإلا فهذه الطريقة ليس فيها إلا هذا، كيف وشيخها يشترط على أتباعه أن يقرأوا حزبا أو جزءا من القرآن قبل أن يناموا في كل ليلة؟ هذا شرط من شروط طريقة. ولذلك أنا أقول لكم إن صحبة الأولياء أمر واجب، والناس في الدنيا قسمين، قسم أعداء الله وهم قطاع طريق الآخرة، وقسم هم أحباب الله وهم الموصلون إلى الله. وأعداء الله هم الذين من انضم إليهم عاد الأولياء، ومن عاد الأولياء وقع في حرب الله. وحرب الله ليست بجيوش، وإنما هي تتمثل في كثير من الأشياء، وقسوة القلب من حرب الله، والحور بعد الكون أي النقص بعد الزيادة والرجوع، الانحراف بعد الاستقامة، والضلال بعد الهداية، كل ذلك من حق الله. ترى إنسانا مستقيما فجأة يحاربه الله فيطرده من الطريق، فيطرده من الاستقامة، فيطرده من عمل الخير، فيقع في أعمال الشر، كل ذلك حر من حق الله لمن يحارب ويعاند أولياء الله. الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما صرفته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما تردد في شيء أنا فاعله تردد في قطع عبد المؤمن. وطريقة شيخنا التجاني رضي الله عنه إن اشترطت ألا تترك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا بأن أحب الأعمال إلى الله أدوبها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله ما كان ديما، أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه. هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ثابتة عن رسول الله. ولذلك يلتزم الإنسان العمل القليل الذي يدوب عليه أفضل من أن يغير كل يوم عملا جديدا. ثم هذه الطريقة قليلة لا يتركها الإنسان، ولا يحمل يضمها مع طريقة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. إن الله لا يمل حتى تملوا وفيها فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن لا بد من الالتزام بالقليل الذي يدوم عليه الإنسان. ثم إن هذه الطريقة مأخوذة عن رسول الله، فلا يجوز لأحد أخذ شيئا من رسول الله يتركه لغيره، فكل شيء أخذ عن رسول الله يجب أن يبقى عليه الإنسان ويجب أن يدوم عليه الإنسان. ولذلك نحن في هذه الطريقة لا نتركها، لكن ليس هذا استهانة لترك ساداتنا الأولياء. نحترم كل الأولياء ونعظم كل الأولياء ونزور الأولياء بنية زيارة السنة لا بنية الاستمداد، لأن الاستمداد فقد اكتفينا بمدد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدد غيره. هذه هي قاعدة الطريقة، هذا هو مفهومها. ثم إن هذه الطريقة في هذه الكيفية يأتي الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين يسر، في حديث أبي سعيد وهو في الصحيح، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. معنى هذا أن الدين يسر، فخذ من الدين ما تيسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كل من تحمل من الدين وغلا وأخذ ما لا يطيق لا بد أن يترك هذا ما غلا فيه، لا يستطيع أن يوفي به. ولذلك يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، سددوا السداد وقاربوا درجات الكمال، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. استعينوا على عبادة ربكم في سيركم إلى الله بالغدوة، أي بعمل قليل في الصباح، والروحة عمل قليل في الراحة في المساء، وهذا هو في الصباح وفي المساء، وشيء من الدنيا، وعمل آخر للخير تعمله عند اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، وهذه هي الوظيفة التي نعملها بعد صلاة المغرب. إذن استعينوا على وصول درجات الكمال والتزام السداد الذي يحبه الله بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. فالمسلم يجب عليه أن يحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، والأولياء حين دلونا على هذه الطرق لا يريدوننا أن نعبدهم ولا يريدوننا أن نقتصر عليهم بحوائجنا، لا، نحن نعبد الله ونرفع حوائجنا إلى الله، ولكن هؤلاء يرشدوننا إلى الخير ودلونا على الخير، ونحن نعلم أن الله لا يرشد عبدا إلى ولي من أوليائه إلا إذا أراد الله أن يوصل ذلك العبد إليه، كما قال ابن عطاء رحمه الله: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. فمن لم يريد الله أن يوصله إليه حجبه وقطعه، فكم من شخص وصل إلى رسول الله فوصل إلى الله، وكم من شخص قطعه الله عن رسول الله فلم يصل إلى الله، وهكذا كم من شخص وصل الأولياء فوصل إلى الله، وكم من شخص قطعه الله عن الأولياء فقطعهم عن الله. فلذلك الوصول إلى الأولياء هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الأولياء يخفى أمرهم على كثير من الناس، فلا يعرف الولي إلا من فيه نسبة ولاية. لذلك يقول المرسي رحمه الله: معرفة الولي أصعب من معرفة الله، ولا يعرف الولي إلا الولي. وهذا هو السبب في خفاء الأولياء في العباد، كما أخفى الله الاسم الأعظم في جملة الأسماء، وأخفى الدعوة التي تقبل في ضمن الدعوات، وأخفى ليلة الإجابة في ضمن ليالي ليلة القدر، أخفى ليالي رمضان، ولم يبن لنحرص على إحياء كل الليالي. ولذلك نحن نتمسك بهذه الطريقة ونلتزمها ولا نستهين بها أبدا، ومع ذلك فنحن نحترم كل الأولياء وكل طرقهم، ونعتقد فيها الخير، ونعتقد أن الخير واصل إلى ملتزميها والمتمسكين بها من جميع العباد في جميع العصور إن شاء الله. وصيتي للإخوة هي الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى عباد الله في آخر أمر في حديث العرباض إذ انتاريا قال: أنه أوصاهم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم ومن بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، فإن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصيتي لكم التزام الكتاب والسنة والاستماع إلى العلماء، علماء السنة المهديين المتمسكين بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عليه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصوفية ليس مبتدعا، الصوفية ليس لهم مذهب غير مذهب أهل السنة، فهم قمة أهل السنة لأنهم اعتنوا بالقلب، ومن صح وصح قلبه فقد صحت أعماله. في حديث النعمان بن بشير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. أو في رواية: ألا وألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا استقام استقامت الأمور، والقلب إذا انحرف انحرفت الأمور، إذا انحرف فسدت كل الأعمال. لذلك أوصيكم بالاعتناء بالقلب، بالاعتناء بكل ما يدخل القلب، فإن القلب إذا كان طاهرا نقيا مقبولا عند الله لا يدخله إلا الخير. أما إذا كان القلب منحرفا مائلا عن الحق أصبح هذا القلب مثل المزبلة أو مثل الإناء الذي يرمى فيه النفايات. هذا القلب الساجد لله المطيع لله هو القلب الذي اطمأن على الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الحق تبارك وتعالى في القلوب الساجدة: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالقلوب قلبان، قلب مهان لا يدخله إلا المعاصي والمخالفات، وقلب مكرم لا تدخله إلا الطاعة ولا يدخله إلا الخير. يعلم الله تبارك وتعالى من ذوي القلوب الساجدة لله الطاهرة النقية التي لا يدخلها إلا الخير، وحمانا الله وإياكم من فساد القلوب التي تدخلها المعصية ويدخلها الفساد. جعل الله قلوبنا معادنا للخير ومعينا للخير، ونجانا من أن تكون قلوبنا مزابلة أو تكون قلوبنا أواني للنفايات وللشرور. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ويحفظنا الله إياكم داخل إطار سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصيكم بالتحابب والتواصل والتراحب والابتعاد عن الخيل والقال وعن الفتن، لأن الإنسان يجب عليه أن يكون مع الله ترك الناس. شيخنا رضي الله عنه شكى له بعض التلامذة، قالوا له: كثر علينا إنكار المنكرين وأذى المؤذين. قال لهم: اعملوا واتركهم يقولوا، هم يقولون وأنتم تعملون. هناك فرق كبير بين من يقول ويقف مع القول وبين من يعمل ويلتزم العمل. جعلنا الله من العاملين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأحملك أمانة تحيات إخواننا في عمان، وتبلغهم تحيتي دائما وأطيب تمنياتي لهم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ بهم الدين، وأن يحفظهم ويحفظهم بالدين جاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إخواننا هنا الفاتحة وصلاة الفاتحة. نعم
الشيخ حتى بعض الإخوان في كتاب مولانا الإسلام كتاب الغيان السليم.
نعم.
مقال لمولانا شيخ الإسلام أو مرسول إليه أنه يجوز أخذ العلم من الشيطان. وهذه الكلمة أخذها المروجون وغيرهم من
لا تهتموا بهم.
نعم.
الشيخ إذا قال هذا فإنه لا يقوله من فراغ. الشيخ يعني أن الحق إذا جاءك من أي إنسان فاقبله. لأن الشيطان قال لأبي هريرة أعطيك شيء، فذكر له آية الكرسي في التحسين وتلقاها منه. هذا هو الشيطان، وتلقى أبو هريرة منه هذا الحق الذي هو قرآن. لكن الشيطان لا يصلح عالما ولا يصلح أستاذا، إنما الشيخ يشير إلى أن الإنسان إذا سمع الحق يقبله من كل إنسان لا يرده، حتى لو كان الشيطان إذا قال لك الله واحد تقول له واحد، لا تقول ما دمت شيطان وقلت الله واحد، لا الله ليس بواحد، لا تقول هذا. هذا هو قصده. ولكن نعم، ولكن يجب علينا ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ولا ندخل في اولئك الذين غرهم الشيطان وغرتهم الاماني فضلوا الطريق واصبحوا يتلمسون العيوب للبراء. لسنا من هؤلاء ولا نهتم به، وانما علاقتنا بالله وتمسكنا بالله ونحن على الحق ولا نشك في هذا الحق. بارك الله فيك. نعم.
ثانيا، في أوديان كثيرة في الأرض.
نعم.
نحن نستمد من شيخنا الدائم رضي الله.
نعم، لأن ما دبنا الرب لله.
نعم، الحمد لله.
نعم.
ونتبرك منه.
نعم.
مثل واحد ولي في بلادنا موجود.
نعم.
هم عندهم هو ولي معروف.
نعم.
لكن عندهم في علاج وشيء وشيء.
نعم.
نحن في عندهم دكتورة. هل يجوز روح عند الولي للعلاج؟
إذا كان الولي طبيبا وتذهب للطب لا بأس بهذا.
لا.
لكن ليس الكلام في التبرع.
لا.
إذا كان طبيبا تأخذ منه الطب. الطب تأخذه، حتى الكافر إذا كان طبيبا يعالجه تذهب إليه ويعالج. فكيف يأتيك المسلم؟
أنا المقصود يا مولانا إذا كان مجهولا.
نعم.
لا
لا، إذا أنا أتكلم عن الحي الذي يعالج.
نعم.
أما زيارة القبر للميت، فزيارة القبر الولي أو غير الولي، إذا كان مسلما لا بد، الولي هو مسلم طبعا، وإذا كان قبره مسلم تزوره زيارة الإسلام، لا للتبرك، ولكنك تدعو له وتسلم عليه، كما قال الرسول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الأهل. هذا ليس فيه شيء. نعم، ليس فيه شيء. نحن نمنع الزيارة بنية الاستمداد والتبرك، لأننا نقصر الاستمداد والتبرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنه. هذا
لقد يقصد الشيخ سموس يعني لبعض الإخوان علاج القرآن.
العلاج القرآن لا بأس به.
أيوة، هو آيات. نعم. شخص غير تجاني مثلا وهو تجاني يروح
لك. إذا كان الشخص غير تجاني ويعالج بالقرآن.
نعم.
فإن ذهبت إلى القرآن ولم تذهب لشخص آخر أليس في هذا الشيء؟ أنك تتعالج بالقرآن، ونحن لا ننفي العلاج من غير التجانيين. غير التجانيين أيضا يرزقهم الله الخواص في آيات الله وآيات الكتاب ويعالجون.
وهكذا الولي المعطى ولي ليس عندهم شيء من غار، نحن نافي يشكو في قلوبنا شيئا غار غار المشكلة.
الله أكبر.
كيف هذا؟ ما عرفت.
هي له يقصد يقول إذا كان مثلا أنا تجاني عندي شرط ألا أزور الولي من أجل إذا زرت الولي من أين أقوي في الله ومسلم وكذا زال الضغينة التي يظهر.
ليس بهذا شيء. نعم، هذا كويس يعني. ليس في شيء. الشيخ زار بغداد.
نعم.
وزار الشيخ عبد القادر وأبد بلغ، فقال له جئتك من الشيخ تجاني وأحمله إليك تحية الشيخ تجاني.
ليس
بهذا شيء. نعم. ونحن لما زرنا بغداد صلينا في مسجد الشيخ عبد القادر وبلغناه تحية الشيخ تجاني.
ليس
في هذا شيء. ليس في شيء.
لا لا، مثل هذا في مثلا في بلادنا العربية في نملة أو حية أو عفرس في مساكنها في بعض البيوت، في واحد اسمه نفس بندي شيخنا يعقوب مدفون هناك. نحن ننظر إلى الله تعالى بألي
تنظرون نظرا
نظرا، وبعد أشياء خلوصا أو أكلا أو أكلة صمكتا.
هذا للتجان لا يجوز، لكن غير التجان يستطيع أن يفعله.
يفعله
سيدي. مثل الرفاعية الذين يخرجون الحيات من البيوت يستيدوا بهم الناس. نعم.
هو المقصد الحقيقي اللي يقصده الاخرين، ان اذا كان هناك اماما او هناك مثلا وليا من اولياء الصالحين دفن في منطقه ما وهو ميت وليس هو على قيد الحياه، فهل يجوز التبرك به؟
لا،
فهو هذا المقصد.
يجوز زيارة قبره كقبر من قبور المسلمين ويسلم عليه باحترام ويعتقد فيه ولاية الخير، لكن لا يطلب منه شيء
ولا يتبرك.
لا
بلا بلا تبرك، بلا نية تبرك.
لا،
القول بالنية للقلب،
للقلب.
لا، ولا بنية تبرك، ولا بنية للسلة.
لا،
لكن معروف عندهم علاج الميت.
كيف يعالج
الميت؟ لا
يعني عندهم في زيارة إذا روح زيارة.
لا هذا هذا الذين يعتقدون هذا كلكم يعتقدون، لكن أنت لا تعتقدون.
لا تعتقد.
لا، أنت تذهب تسلم على من تسلم عليه، على جميع الصالحين، ليس في هذا شيء. أما تطلب مثلا من الميت أن يقضي حاجتك فهذا الشرك، يعني منع.
منع. نحن نعتقد على السجان ولي الله لأجل مسلم.
أنا لا أعتقد على الله.
خلى ربك سؤال المجانين. يعني مثل كما كان عندنا هناك مثلا
الشيخ عبد العزيز أبو غرة مثلا.
أيوة، مثل الشيخ عبد العزيز أبو غرة.
أيوة أيوة.
جيتك يا الشيخ عبد العزيز ابو غره بابن مريض او بنت مريضه، بسالك بتوصل اليك اللي اجد الصحه، اذا وجد الصحه انا بنذر لك حاجه كذا.
اقول لك ان هذا ليس بممنوع، اذا كنت تجانيا تزور شيخا تجانيا تقول هذا، لكن النذر يكون لله. تعمل النذر لله.
هذا
وان كان الشيخ تجاني لا يشجع على كل هذه الاشياء، لكن اذا فعلت النذر تعمل النذر لله تبارك
وتعالى. بالنوايا.
بالنوايا.
هؤلاء الناس يسلمون حاجة معينة وهم يستأخذوا بهذا الشيء.
نعم.
عملية الاستئخاذ.
يعتقدون بها.
يعتقدون بها.
نعم نعم.
ففي نظرنا نحن أو في نظر الدين فهذا لا يجوز أن كنت مثلا.
نعم، ستعتقد أن الله يزيل
لأن التوسل سبحانه وتعالى.
التوسل نحن لا نمنعه.
نعم.
حتى التوسل بالذات لا نمنعه، لأن حديث الرسول في التوسل وهو واضح.
نعم.
الحديث الأعمى، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه وشفعني في نفسي. هذا الحديث فيه التوسل بذات النبي
الله.
لا بدعائه ولا ببركته ولا بكذا، إنما بذاته.
نعم.
وهذا الذي يمنعه من يمنع التوسل.
نعم.
نحن لا نمنعه لأنه صح في الأحاديث ولا نتقيد بها، ولكن عندما نتوسل بذات النبي لا نعني أن النبي فعل، لكن نحن نعلم أن مسألة النبوة والرسالة في النبي في حياتي وموتي عند الله هي واحدة لا تتغير. فأنا أطلب من الله أن يقضي حاجتي لمكانة رسول الله، لا رسول الله هو الذي يقضي حاجة، وإنما الله هو الذي يقضي حاجة. هذا هو التوسل. أما أن تعتقد أن النبي يقضي لك الحاجة وأن الولي يقضي لك، هذا خطأ. لأن الفعل حقيقة لله تبارك وتعالى. لماذا علمنا الرسول بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا تفعل شيء إلا وأنت مستعينا بالله متبركا به، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنك في كل فعل تعتمد على حول الله وقوته، يعني قدرة الله، أنت ليس لك حول ولا قوة في فعل شيء، الله هو الذي يفعل. هذا هو السبب، علمنا هذا الأشياء لنمشي بها في كل شيء، وعلمنا عند المصائب وعند كل شيء إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لا اعتماد لنا على أنفسنا في شيء، نحن لله ونحن في كل شيء نرجع إلى الله. بارك الله فيك.
وهكذا بلادنا إذا أخذ الشيطان ديانا أو نصوصا في مصادر الكبار الأكثر إذا ذهب إليهم
يشفى. نعم خلاص، الذين يفعلون هذا يفعلون، لكن هناك الرسول علمنا كيف نفعل.